بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشعب الكروي. عدنا إليكم من جديد كما كان الوعد في شهر يناير. طبعا الآن فترة ازدحام بطولات ومباريات بشكل عام، من كأس آسيا إلى كأس أمم أفريقيا إلى الدوريات والأفي كاب وبطولات الكؤوس في جميع الدول الأوروبية. لكن في حلقة اليوم راح نركز على مباريتين، أهم مباريتين قيمت في الأفي كاب في لهذا اليوم، وبرضو على خبر مهم جدا متعلق بيورغن كلوب. طبعا قبل ما نبدأ الحلقة، هذا التذكير دائم بأنكم تسوون لنا فولو في جميع منصات البودكاست، وأنكم برضو أنكم تتابعون صفحاتنا على السوشيال ميديا. يلا نبدأ. نبدأ اليوم بخبرنا الأول، الخبر الذي أصدم يعني جميع جماهير ليفربول واللاعبين وبرضه صدم الكثير من المشجعين كرة القدم في العالم المهتمين بمدرب كبير مثل يورغن كلوب. يورغن كلوب في لقاء مع القناة الرسمية لليفربول، لقاء تقريبا استمر على تقريبا 25 دقيقة، أعلن فيه أنه رسميا راح يترك نادي ليفربول في نهاية هذا الموسم. طبعا تكلم وقال أنه من السبب الرئيسي في قراره هذا أنه حس أنه خلاص يعني فقد الطاقة، وحاسس بالتعب بعد 9 مواسم قاد فيها ليفربول للكثير من الألقاب. طبعا يورغن كلوب بدأ بعد فترة براندون روجرز سنة 2015 مع نادي ليفربول، أحرز مع نادي ليفربول 7 ألقاب تقريبا بعد 3 سنوات، يعني بعد 3 سنوات مسك فيها نادي ليفربول. شغله اللي كان 3 سنوات قدر يلقى ثماره سنة 2000 في موسم 2018-19 لما أحرز دوري أبطال أوروبا، وبرضه سنة 2019 لما أحرز كأس السوبر الأوروبي، ولما أحرز كأس العالم للأندية، وبرضه في موسم 2019-2020 أحرز الدوري الإنجليزي بعد فترة صيام ما امتدت لـ30 سنة لنادي ليفربول، ما قدر يحرز فيها لقب الدوري اللي كان حلمه نادي ليفربول أن يحققها. وطبعا موسم 21-22 أحرز ليفربول الكأس الكارباو وأحرز فيها الأفي كاب، وبرضو سنة 2022 آخر ألقاب ليفربول اللي هي كانت الدرع الخيري، المباراة دائما تقام في بداية الموسم الكروي في إنجلترا. يورغن كلوب يترك وراء إرث كروي وإرث تاريخي كبير جدا، يصعب على أي مدرب أنه يكرر كل هذه الإنجازات. سقف الطموحات لجماهير ولعشاق ليفربول الآن ترتفع أكثر وأكثر، لأنه دائما يشوفون أنه كلوب كان يعني ارتقاء في المستوى، لأنه براندون روجرز قاد مرحلة مهمة في إرجاع ليفربول، لكنه وصل لطريق مسدود وقتها، وكان لازم نادي ليفربول يجد بديل عشان ينتقلوا لمرحلة أكبر وأفضل ويرتقوا في المستوى. وكان وقتها اختيار مدرب بروسيا دورتموند وقتها اللي أصبح في 2015 مدرب ليفربول يورغن كلوب. يورغن كلوب معروف أنه مدرب محبوب جدا من اللاعبين، مدرب ممتاز جدا في توظيف اللاعبين، في إخراج أفضل ما عندهم. في كثير من اللاعبين المشهورين تدربوا تحت إمرة كلوب، حتى لاعبنا العربي محمد زيدان قبل الاعتزال لما كان لعب في مينز في ألمانيا كان يدربه كلوب، وكان كثير يعني كلوب يمدح كثير اللاعب محمد زيدان طبعا قبل الاعتزال، وطبعا يدرب صلاح برضو في ليفربول. وقد يكون هذا نهاية حقبة جميلة جدا لنادي ليفربول اللي نشوف فيها ممكن صلاح، الكلام اللي كان يقال الموسم الماضي ان صلاح ممكن ينتقل للاتحاد او الدوري السعودي بشكل عام، سواء الاتحاد او الهلال. ممكن هذا الكلام يكون جد في هذا الموسم بما انه خلاص كلوب راح يترك ليفربول، فممكن يكون في اسقاط لبعض الاوراق المهمه بما انه يمكن يشوفوا انه مشروع ليفربول قاعد يتغير، وفي لاعبين ممكن يقولوا بما انه كلوب رايح ممكن ما يحسوا بالحماس انه مستمر مع نادي ليفربول الموسم القادم، او ممكن يدور على انديه جديده على راسهم طبعا صلاح. لكن ممكن هذه تكون دفعه قويه للامام انه لاعبين ليفربول يختموا الموسم ببطوله او اكثر من بطوله، بما انه ليفربول متاح عنده اكثر من بطوله، الاربع بطولات، بطوله الدوري الانجليزي وكاس الكاراباو والاف اي كاب والدوري الاوروبي. وننتهي الان من خبر كلوب وننتقل الى اهم مباراتين لعبت اليوم في كاس الاف اي كاب. طبعا المباراة الأولى اللي حاب أتكلم عليها هي مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، اللي كانت مباراة قوية جدا ومباراة حماسية اللي لعبت في ملعب توتنهام الجديد، وفاز فيها مانشستر سيتي بشق الأنفس 1-0 في الدقيقة 88 من اللاعب من المدافع أكي. طبعا نادي مانشستر سيتي دخل بالتشكيلة اللي هي تقريبا نفس التشكيلة اللي دخل فيها في المباراة الماضية ضد نيوكاسل، بوجود يمكن الاختلاف الوحيد في هذه التشكيلة هي وجود حارس أورتيغا، الحارس الألماني بدل أندرسون، الحارس المعتاد دائما يلعب في مباراة دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، دوري الحارس البرازيلي طبعا، وبوب اللاعب النرويجي في مقارنة بالمباراة الماضية اللي كان متواجد ما كان متواجد فيها، لكن هم نفس العناصر المتواجدين كانوا في مباراة نيوكاسل. في الدفاع كان أكي ودياز وواكر وغوارديول وكافازيتش ورودريغو في الارتكاز وفودن وسيلفا وبوب في صناعة اللعب وفي الهجوم، لكن رأس الحرب الصريح كان ألفاريز بغياب هولند لهذه الفترة الإصابة. وتشكيلة توتنهام في حراس المرمى فيكاريو، في الدفاع فاندرفان وروميرو وبورو وديغو وديغي وهودغبرغ وبنتاكور في خط الارتكاز، وجونسون وكولوفوسكي وورنر في صناعة اللعب وفي الهجوم، وراس الحرب الصريح ريتشاردسون. طبعا لازم اذكر انه سون، غياب سون مهم جدا في الغايب للمشاركه في كاس امم اسيا في قطر، غيابه كان مؤثر، ونقدر نشوف الكثير من عدم فعاليه توتنهام اليوم في خلال المباراه، كان بانه ريتشاردسون ما كان فعال، ما قدر انه اولا ريتشاردسون ما لقى المساندة الممكن يلاقيها بشكل عام لما كان متواجد فيها سون. وطبعا سون عنده أكثر من حلول يعني غير ريتشاردسون، سون معروف بصناعة اللعب بالمراوغة وبالحسم، ريتشاردسون هو افتقد هذا الموضوع اليوم. يعني لما نشوف ترتيب أو نشوف الاستحواذ اللي كان 57% لمانشستر سيتي و 43% لتوتنهام، طبعا الاستحواذ هذا كان معظم لتوتنهام كان في الشوط الثاني، لأنه مانشستر سيتي كان مسيطر على زمام المباراة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني توتنهام دخل بقوة إلى أن استلم زمام الأمور مانشستر سيتي في آخر ربع ساعة، اللي قدر من خلالها يترجم الاستحواذ في آخر ربع ساعة إلى هدف كان مشكوك فيه بصحته، لكن بعد العودة للفار الحكم أثبت بأنه هذا الهدف كان صحيح. وطبعا في الشوط الأول بوب سجل هدف لكنه كان متسلل فكان هدف أبيض فلم يحتسب هذا الهدف. طبعا برضو إذا النظر إلى عدد الفرص لمانشستر سيتي، كان عدد يعتبر خرافي مقارنة بتوتنهام. مانشستر سيتي كان له 18 تسديدة على المرمى ومقابل واحد فقط لتوتنهام، واثنين من 18 فرصة كانت فرص خطيرة جدا، وطبعا مقارنة بتوتنهام اللي كانت فرصة واحدة فقط. وطبعا مانشستر سيتي كان يدافع بشكل ممتاز جدا، كان خانق فريق توتنهام، فريق توتنهام اللي كان معتمد بشكل كبير جدا على المرتدات، وكان يدافع بشكل كويس، لكن طبعا مش مثل دفاع مانشستر سيتي، لأن مانشستر سيتي كانوا عارفين كيف يسكروا جميع المنافذ، ما كان في أي فرص تذكر لتوتنهام. وتوتنهام ومانشستر سيتي طبعا يحقق أول فوز له في ملعب توتنهام الجديد اللي كانت عقدة غوارديولا في آخر فترة من يوم ما انتقل نادي توتنهام إلى الملعب الجديد. المباراة الثانية المهمة في بطولة الأفي كاب كانت المباراة التي سوف تعاد، اللي هي مباراة تشيلسي وأستون فيلا. طبعا نظام الأفي كاب بشكل عام، إذا أنت ما فزت في أول مباراة تلعب المباراة الثانية، مباراة تعتبر الإياب، إلا أن يكون في فريق فائز. طبعا فريق تشيلسي استضاف في ملعبه في ستانفورد بريدج فريق أستون فيلا. مباراة كانت بين يوناي إمري الإسباني وماريسيو بوتشيتينو الأرجنتيني، مباراة كانت قوية. الاستحواذ كان نفس نسبة الاستحواذ حق مانشستر سيتي ومباراته ضد توتنهام اللي هي كانت 57% لتشيلسي و43% لأستون فيلا. الفريق أستون فيلا كان له فرص خطيرة، كان الفرص الأكثر في المباراة كانت لأستون فيلا 13 مقابل 10 لتشيلسي، لكن تشيلسي كان مستلم زمام الأمور وكان المبادر في الكثير من الأحيان. كانت مباراة متكافئة جدا بشكل عام، ومباراة طبعا مثل ما قلت ستعاد في المرحلة القادمة إلى أن يحدد لها فائز معين عشان يتأهل للدور الخامس. طبعا الفي كاب من أكثر البطولات تكون البطولات تكون شاقة جدا على اللاعبين، مباريات كثيرة تلعب فيها أندية بمستوى بمختلف المستويات بمختلف الدرجات، بطولة طويلة جدا ومتعبة. لكن في النهاية لا في كاب تعتبر من أهم وأقدم بطولة طبعا في إنجلترا، ومن أهم البطولات في إنجلترا اللي طبعا حققها الموسم الماضي مانشستر سيتي. المباراة القادمة طبعا حتكون في ملعب أستون فيلا، بما أنه المباراة هذه انتهت 0-0 وما حدث فيها الفائز، راح تلعب المباراة القادمة في أستون فيلا. الموضوع راح يكون أصعب على تشيلسي، لأن تشيلسي بادر وكان له فرص خطيرة لكن ما قدر يساهم من هذه الفرص في هذه المباراة. وطبعا خلينا نذكر لكم على السريع النتائج الثانية المهمة المتعلقة الأفي كاب. عندنا فريق بورنموث اللي فاز بخماسية نظيفة على سوانزي سيتي، وعندنا شيفيلد وينزداي اللي تعادل 1-1 مع كوفنتري، وطبعا مباراة بسبب التعادل ستقام مباراة الإعادة. وفريق بريستل سيتي اللي تعادل 0-0 مع نوتنهام فورست، وعلى هذا الأساس ستقام مباراة إعادة في المرحلة القادمة. وبكرة راح يلعب فريق شيفيلد يونايتد ضد برايتون، ليدز يونايتد ضد بلموث، وإبسويتش تاون ضد ميدستون يونايتد، وليستر سيتي ضد فريق برمنغهام، وإيفرتون ضد لوتون تاون، وفولهام ضد نيوكاسل، ويست بروميتش ضد الولفز وولفرهامبتون، وواتفورد ضد ساوثهامبتون، ليفربول ضد نورويتش سيتي، مانشستر يونايتد ضد نيوبورت كاونتي، وبلاكبيرن روفرز ضد ريكسام. وطبعا الفائز من هذه المرحلة، الفائز من المباريات بشكل عام اللي لو صار في تعادل المباريات اللي حتلعب غدا حيقام مباراة الإعادة في وقت لاحق. وطبعا الفائزين من هذه المرحلة راح يتأهلوا للمرحلة اللي بعدها، للمرحلة الخامسة اللي حيكون متواجد فيها تقريبا 31 فريق تقريبا. وإلى هنا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست الشعب الكروي. غدا إن شاء الله سنتكلم على كأس أمم أفريقيا، والحلقة اللي بعدها هتكلم على كأس أمم آسيا في مباريات كثيرة نتكلم عنها، أو راح نتكلم بشكل عام بمختصر المفيد عن المرحلة دور المجموعات في سواء في حلقة كأس أمم آسيا أو في حلقة كأس أمم أفريقيا. ونشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.